بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
الدرس الثامن،
على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وكنا قد درسنا فيما مضى مسائل السمع والطاعة لولاة الأمر، وكان من قوله فيما مضى أن السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ثم تحدث عن طرق تولي الإمامة والخلافة، ذكرنا الاستخلاف والاختيار، وتكلمنا عن الغلبة، فمن تولى واستتب له الأمر فهو أمير المؤمنين، يسمع له ويطاع، وأنه يجب على الناس ألا يبيتوا ولا يرى أن عليه إمام وله بيعة، سواء كان عادلا أم جائرا، ما دام أنه مسلما. وكذلك من حقوقهم إقامة الحج والغزو معهم في الجهاد الشرعي، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. تكلم عن مسألة سنة الجمعة، وذكر شرطا من شروط الخلافة وهي أنها في قريش، وقلنا أنه شرط عند المزاحمة والمشاحة، يقدم القرشي على غيره لقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، وأنها باقية فيهم إلى أن ينزل عيسى بن مريم، وهذا إشارة إلى عهد الإمام أو العهد المهدي حين يتولى عن الناس. قال رحمه الله: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين. هنا النقطة هذه وصلنا. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية. بين هنا رحمه الله أن من مسائل التي يعتقدها أهل السنة والجماعة أنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمر، سواء كان عادلا وهذا لا خلاف، أو كان جائرا. فإذا كان جائرا وظالما فإنه لا يجوز الخروج عليه، وهذا مصداقه جملة من الأحاديث، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الخروج على الولاة ونزع اليد من الطاعة، وأن طاعتهم واجبة ولو كانوا على جور وظلم، ولو كانوا على جور وظلم، وأنه يجب علينا الدعاء لهم بالمعروف والصلاح والصبر على جورهم، لأن في الخروج عليهم من المفاسد ما هو أعظم من مفاسد بقائهم ومفاسد جورهم. وهذا ما قررته النصوص الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأدلة، في كثير من الأدلة، وهو أصل أهل السنة والجماعة، ولا يخالف في هذا إلا الخوارج. لذلك رحمه الله قال: من خرج على إمام فهو خارجي وشق عصا المسلمين. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين ذلك في قوله في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. على ماذا بايعهم؟ قال: على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. وأثرة علينا، يعني في جميع الأحوال، وأثرة علينا حتى وإن استأثروا وأخذوا الحقوق وظلموا الرعية وسرقوا أموالهم، إن الواجب عليكم باق طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فذكر عليه الصلاة والسلام هنا أن الخروج لا يجوز على ولاة الأمر إلا بشروط. الشرط الأول رؤية الكفر، وهذا الكفر له شروط، يعني الشرط الأول له ضوابط وشروط مهمة، أن يكون بواحا، ومعنى بواحا ظاهرا يراه المسلمون أو يسمعونه منه. ثاني، عندكم فيه من الله برهان، عندكم دليل قاطع على أن هذا الفعل كفر. إذن الشرط الأول في قضية الكفر أن يكون كفرا واضحا وظاهرا للبيان للناس، لا نكفره بقول بعض الناس يقولون أنه يفعل كذا يلزم من فعله أنه يستحل، وإنما لا بد من رؤيته أو سماع كلامه وهو يقول هذا الكفر. أما إلزامه أو قيل وقال فإن هذا لا يعتمد عليه. والثاني أن يكون هناك دليل شرعي على أن هذا كفر، من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع العلماء أن هذا الفعل كفر، وليس كمن يقول ما دام أنه يحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر كفر أكبر. الكفر أو الحكم بغير ما أنزل الله دائر بين الكفر الأكبر والأصغر، وقد يكون مسلما لكنه يحكم بغير ما أنزل الله شهوة أو اتباعا للهوى، ويقول شريعة الله واجبة لكنه لا يستطيع تطبيقها في هذا الزمان. أما إن رأى أنها لا تصلح أو أنها مساوية للقوانين الوضعية أو أن القوانين الوضعية أفضل من شريعة الله ويعتقد ذلك مع تصريحه، انتبه للشرط الأول، مع تصريحه يكون هذا كفر. ويبقى شرط ثالث وهو إقامة الحجة عليه، توفر الشروط وانتفاء الموانع. فقد يكون هذا الأمر كفرا لكنه لا يعلم أو يجهل أو عنده تأويل أو عنده بطانة سوء تشبه له وتلبس عليه، وهذا مثاله كالأئمة العباسيين في عصر الإمام أحمد رحمه الله، فإنهم كانوا يقولون بخلق القرآن، وخلق القرآن كفر بواح بإجماع العلماء، لكن مع هذا الإمام أحمد لم يكفرهم وكان يستغفر لهم ويسميهم بأمير المؤمنين ويحث على الجهاد معهم، لأنهم متأولون، إنهم أئمة الضلال من أئمة المعتزلة يلبسون عليهم ويظهرون لهم أن هذا هو الحق، فهؤلاء ليسوا بكفار. الأمر أو الشرط الرابع أن يفتي أهل العلم بكفرهم، فمسائل تكفير الولاة بأعيانهم ليست لآحاد الناس، وإنما لا بد فيها من الرجوع إلى العلماء، وهذا كله راجع للشرط الأول وهو وجود الكفر. الشرط الثاني في قضية الخروج على الولاة وجود القدرة اليقينية، عنده قدرة يقينية يستطيع بها تغيير الولاة أما كما يفعله كثير من خوارج العصر سلاح وسلاحين يختبئون في الكهوف أو في المظاهرات أو غيرها، فهذا لا شك أنه مخالف للنصوص الشرعية، لقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والشرط الثالث وهو الذي يصعب تحقيقه ودلت الأحداث التاريخية على صعوبته إن لم تكن استحالته، وهو أن تكون المصالح أعظم من المفاسد. المصالح في تغييره أعظم من مفاسد بقائه. فإن كانت المفاسد أعظم فلا يجوز الخروج عليه ويجب الصبر. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قضية الخروج على الولاة، وهي كلمة وعبارة جميلة ينبغي فهمها إن لم يكن حفظها. لما تكلم عن الخروج قال: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ثم ذكر بعض الأحاديث وقال: اكتب هذه العبارة: ومن تأمل ما جرى على الإسلام، ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار، ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل، رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، فتولد منه ما هو أكبر منه. فيقول رحمه الله نحو هذه العبارة لشيخ الإسلام تيمي رحمه الله: أن من تأمل التاريخ وجد المفاسد التي حصلت في الخروج على الولاة أعظم من مما كانوا يرجونه من المصالح. فخروج أهل الفتن على عثمان وسل السيف على الأمة وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، خروج الخوارج على علي وحصول الفتن في عصره في عهده حتى قتلوه في الأخير رضي الله تعالى عنه، وما حصل في فتنة أهل حروراء بين جيش ابن الزبير والحجاج، وما حصل في فتنة ابن الأشعث يوم الجماجم في العراق بين الحجاج وجيش ابن الأشعث، وما حصل بعد ذلك من الخروج والخروج والخروج، كله شر في شر، كله شر في شر، ما تولد منه إلا قتل المسلمين واستغلال الكفار لهذه الأحداث. حتى ذكر الذهبي رحمه الله أنه لما خرج كيف سقطت أرمينية، قال: ما سقطت إلا لما خرج الخوارج على المسلمين، استغل الكفار انشغال المسلمين بقتال الخوارج فاستحلوا وأخذوا أرمينية. بل ذكر بعض أهل العلم قال: أعظم أسباب ضعف المسلمين وذهاب الجهاد الحق هو انشغال المسلمين بالخوارج، يعني شغل الخوارج لأهل الإسلام وجيوشه. وهذا هو الواقع، انظر ما حصل في البلدان التي تأثرت بهذه المظاهرات، وكيف أنهم تمنوا أن يرجع إليهم عهدهم الأول، أن المفاسد أعظم من مصالح التي كانوا يرجونها. ولا يغرنك شعار الخوارج. ما شعار الخوارج؟ ذكر الأجري رحمه الله في شرح في الشريعة قال: شعار الخوارج ليس شعار الخوارج الأمر معروف، ليس شعار الخوارج أن يقولوا نحن سنخرج نريد الحكم. قال شعار الخوارج الأمر معروف النهي عن المنكر. الخارجي يأتيك ويقول نخرج نريد الإصلاح، ألا ترون المنكرات، ألا ترون الفساد، نريد محاربة الفساد. هذا شعار الخوارج من القديم، وإن كانت الكلمة حق لكنها كلمة حق أريد بها باطل. مثل الخوارج لما خرجوا على علي صاحوا في المسجد يوم الجمعة وعلي يخطب لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، هذا يصيح من هنا وهذا يصيح من هنا، لا حكم إلا لله، يصيحون على علي خير البشر في عهده، أفضل الأمة في عهده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، ما بقي أفضل الموجودين هو علي، يصيحون عليه يقولون احكم بما أنزل الله، وكفروه، كفروا الصحابة. فهذا شعارهم من القديم، إزالة المنكر، الإصلاح. فلا تغرنك هذه الشعارات، ولا تأخذك العاطفة، فإن العاطفة غير المقرونة بالشرع هي عاصفة. العواطف غير الشرعية عواصف تعصف بالمسلمين، وهذا أمثلة كثيرة مثلنا سبق من الدروس في فتنة ابن الأشعث. الحجاج رمى الكعبة بالمنجنيق، قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وظلم وآذى أسماء رضي الله تعالى عنها وغيرها من الصحابة، ومع هذا يخرج المسلمون ويأتي ابن الأشعث في بغداد والعراق لحث الناس على الخروج، ويستغل هذه الأسطوانة، الظلم، الإصلاح، ألا ترون الفساد، ألا ترون ما يفعل الحجاج. وكان أهل العلم في عصره كالحسن البصري رحمه الله يحث الناس على الصبر، يقول ألا ترى، ألا ترون الفتن، الدماء، الدماء. جاءه رحمه الله جملة من فقهاء بغداد، عقبة بن عبد الغافر وأبو الجوزاء وثالث معهم، كانوا يناظرونه وهو يقول الفتن، الفتن، إذا سل السيف لن يقف. فكانوا لم يسمعوا له وقاموا وقالوا ما لنا ولهذا العلج، لأنهم عرب، والحسن البصري ليس بعربي، مولى أصوله ليست عربية على خلاف بين أهل العلم. فقالوا ما لنا ولهذا العلج، يعني نحن العرب نحن أفهم منك، نحن أهل الدين، أنت أعجمي لا تعرف. والحق معه، لأن الحق ليس معه، ليس المسألة الحق عربي أو أعجمي، الحق قال الله وقال رسوله. يقول الراوي فوجدوا صرعى يوم الجماجم هؤلاء الثلاث، حتى أن عقبة بن عبد الغافر قالوا وجدوه في الرمق الأخير في آخر حياته، كان يقول خسرت الدنيا والآخرة، خسرت الدنيا والآخرة، مع أن ابن الأشعث كون جيشا عظيما وكاد أن يقتل الحجاج وجيشه، لكن الحجاج عنده خبرة في الجهاد والقتال، فحاصر الحجاج في بغداد، ثم قلب الحجاج الدائرة عليه وبدأ يقتل أصحابه، وقتل 10,000 صبرا بين يديه. شوف كم مسلم ذهب لأجل فتنة، 10,000 من خيار الناس، عباد وزهاد، حتى بعض العلماء انخدع ودخل في هذه الفتنة وتاب وندم، فما بقي إلا ابن الأشعث وهرب. أنت تقول جهاد، اصبر مع هؤلاء القتلى، هرب ولجأ إلى رتبيل ترك الكافر، ذهب إلى الكفار ولجأ إليهم، ترك ديار الإسلام وذهب إلى الكفر. الحجاج أرسل إلى رتبيل فقال له: تأتيني بابن الأشعث وإلا أرسل جيشا أوله عندي وآخره عندك. فخاف هذا فأرسل معه حارس مع ابن الأشعث إلى الحجاج. ففي الطريق ناموا فوق بيت فألقى ابن الأشعث نفسه من فوق فمات وقتل حارسه معه. فذكر ابن كثير أن هذه الفتنة ما حصل منها خير، حتى قال أيوب رحمه الله، قال: ما بقي، شوف الفتن كيف، قال: ما بقي أحد منهم، من هؤلاء اشتركوا في الفتنة، ما بقي أحد منهم إلا ندم وتاب، وما مات أحد منهم إلا ندم، إلا لم تحمد لهم ميتته، قالوا: مات في فتنة. وارتفعت منزلة الحسن البصري لأنه هو الذي كان يصبر الناس في تلك الفتنة. كان أهل البصرة عندهم مسلم بن يسار أفضل علماء البصرة، والحسن البصري دونه في الفتنة. مسلم دخل والحسن صبر، قال: فما زال الحسن في علو وارتفاع، وما زال مسلم في نزول بسبب مشاركة الفتنة. الشعبي رحمه الله شارك فيها وندم وتاب، وجاء إلى الحجاج وقال له الحجاج: أين كنت يا شعبي؟ قال: والله يا نائب أمير المؤمنين، قال: لم نكن بالأتقياء البررة ولا بالأقوياء الفجرة، يعني لا كنا لا هنا ولا في فتنة. قال: أين كنت؟ قال: كنت حيث عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره، يعني هربت وحدي بعيد، ورجع وتاب وندم وترك. فالشاهد أن أهل العلم أو من وقع في تلك الفتنة عرف أنها فتنة، أنها مفسدة عظيمة. تدبر أحوال من خرج في هذا العصر وكيف هي بلدانهم من مظاهرات بهذا الأسلوب، الكذوبة، كذوبة العصر، أو من أكاذيب العصر كلمة سلمية، مظاهرات سلمية، هذه كذوبة العصر، مظاهرات سلمية فما تنتهي إلا قتل الأبرياء والدماء وانتهاك الأعراض وذهاب الأمن والأمان والأوطان وغيره. فهذه وصية السلف ووصية النبي عليه الصلاة والسلام. رسول الله عليه الصلاة والسلام قال في حديث حذيفة، قال: يا رسول الله، كيف إذا كانت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وقال عليه الصلاة والسلام: سيكون عليكم أمراء قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، صورة كبيرة من الفجور. ومع هذا قال: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، اسمع واطع، وان ضرب ظهرك واخذ مالك، لأن المفسدة التي تترتب على الخروج أعظم. وقيل لحذيفة رضي الله عنه: فلان خرج بالخريبة، قال: المسكين أراد أن ينكر منكرا فجاء بمنكر أعظم منه. فهذا هي وصايا السلف والأئمة عموما. قال: من خالف الآثار فميتته ميتة جاهلية. وهذا كما ذكرنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر والطاعة وتحريم الخروج. قال: من كره من أميره شيء فليصبر، فإن من خرج شبرا عن السلطان شبرا فمات فميتة جاهلية. والخوارج على نوعين، منه خوارج أو خروج بالسيف وخروج باللسان. الخروج على الولاة على نوعين، خروج بالسنان وخروج باللسان، وأول الخروج خروج اللسان، ثم يأتي خروج السنان الذي هو السيف. والذين يخرجون باللسان هؤلاء الذين يسمون القعدية من الخوارج، لأنهم يقعدون ويحثون الناس على الخروج: خرجوا خرجوا خرجوا، قاتلوا، أين أنتم؟ قوموا جاهدوا وهو جالس في بيته بين أولاده ويأكل أموال السلاطين والدنيا، فإذا كانت ثمرة أخذها، وإن كانت هناك مفسدة وقتال ذهب هؤلاء الذين أطاعوه المساكين. فخروج هؤلاء الخوارج حقيقة أمره ليس الشعار الذي يزعمون الأمر معروف والنهي عن المنكر، حقيقته هو للدنيا، وهذا ما نص عليه أئمة السلف. الخوارج حقيقة أمرهم لا يخرجون إلا للدنيا. لذلك قيل للحسن رحمه الله لما قال هؤلاء خرجوا للدنيا عن الخوارج، فقالوا له رحمه الله، قالوا والله ما رأينا منهم إلا قيام الليل والصلاة والركوع والسجود والزهد في الدنيا، كيف تقول يريدون الدنيا؟ فقال الحسن رحمه الله، أرأيت السلطان أمنعهم من صلاة؟ قالوا لا. أمنعهم من زكاة؟ قالوا لا. أمنعهم من حج؟ قالوا لا. قال إذن ما خرجوا إلا للدنيا، إذن ما خرجوا إلا للدنيا، يريدون عبادة الله، هم في راحة وفي حرية في طاعة الله، إذن خروجهم فقط للدنيا وللوصول إلى الحكم. لذلك أصل الخوارج وهو ذو الخويصرة اعترض على رسول الله عليه الصلاة والسلام دنيا، يا محمد اعدل يقسم الغنائم، فقال أهل العلم هذا يدل على أن الخوارج أصلهم للدنيا. ومن جميل صنيع الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أنه لما ذكر حديث الخوارج ذكره في كتاب الزكاة، قال أهل العلم إشارة إلى أن خروجهم للدنيا، المال الزكاة يريدون الدنيا والأموال. قال رحمه الله، ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جاروا، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري، اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس في السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدنيا الدين والدنيا. وهذا الذي ذكرناه وهو تابع للفقرة السابقة، أن من أصول أهل السنة تحريم الخروج وقتال السلطان، ولا يجوز الخروج عليه وإن جار وبلغ من الظلم ما بلغ، لأن الحديث وضع غاية فقال إلا لا تنازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، فالغاية رؤية الكفر البواح، إذن المعاصي دون الكفر البواح لا يجوز الخروج عليها. هذا نص كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن القواعد الشرعية التي نبه عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أمر مهم ينبغي فهمه، وهو أنه لا يجوز الربط بين حقوق الولاة وحقوق الرعية، لا يجوز الربط بين حقوق الولاة وحقوق الرعية. كيف لا يجوز الربط؟ بمعنى أنه لا يجوز أن تقول ما دام أنه لم يعطني حقي لا أعطيه حقه، ما دام أنه يظلم ويسرق وفاسد وجائر إذن أنا لا أطيعه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا، لأنه لما ذكر جور الولاة وسأله الصحابة أفنا نقاتلهم، فقال رسول الله عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، يعني الأمران منفصلان، بمعنى عليهم ما حملوا أي أنه يجب على الولاة العدل والرفق بالرعية والنصح لهم والحكم بما أنزل الله، ويجب على الرعية السمع والطاعة، ويحرم عليهم الخروج. ولا يعني أنه إذا قصر في الحق الأول في حق الله أنه أنت يجوز لك التقصير، أنت عليك واجبات وهو عليه واجبات، وهذا كثير، مثل حق الوالد. هل إذا ظلمني والدي يجوز لي أن أظلمه؟ لماذا؟ لأن علي واجبات وعليه واجبات. ليس معنى أنه إذا قصر في واجباته نحوي أنه يجوز لي أن أقصر، بل يبقى علي احترامه، توقيره، وطاعته، وبره، كما قال عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فرق بين الحقين، ومثله حق الولاة وحق الرعية، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. أنتم الواجب عليكم، لذلك لما ذكر جورهم فقال النبي: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا يعني حتى تموتوا أنتم على هذا الصبر، وهذا ما فعله أئمة الإسلام في العصور. الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الوالي جلده وضربه وسجنه وعذبه عذابا شديدا وصبر رحمه الله، مع أن الناس يحبونه، حتى قال له وهو في السجن، قيل له: انظر إلى الناس من الشباك، انظر إلى الناس، جموع ينتظرون أمر الإمام أحمد رحمه الله، ومع هذا لم يأمر الناس، يقول لهم: قوموا اخرجوا، هذا ظالم جائر، افعلوا، ارجعوا الحقوق، أقيموا مظاهرات سلمية. لا، قال: لا، الدماء الدماء، الفتنة الفتنة، إنما أنا في فتنة خاصة، لا تكون فتنة عامة. مع أنه مجلود ومضروب رحمه الله، والإمام أحمد في صفته، في هيئته الجسدية، كانوا يذكرون أنه ضعيف جدا، ومع هذا جلد. حتى قال ابنه عبد الله: كنا نضع أصابعنا في جرح ظهره من شدة الجلد، ومع هذا صبر رحمه الله. حث الناس على الصبر، ويحرم الخروج على الولاة، لأن الأصل عند أهل السنة هو قول الإمام البربهاري رحمه الله: وليس في السنة قتال السلطان، أي ليس في الإسلام أمر بقتال السلطان، وليس في السنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال السلطان، بل كله أمر بالصبر على جور الولاة. فإن في الخروج عليهم فساد الدين والدنيا، كما قال عقبة بن عبد الغافر، ماذا قال؟ خسرت الدنيا والآخرة. لن تجد في خروجك على الولاة دينا ولا دنيا، لأنك بخروجهم هم لا يتنازلون عن دنياهم، وإن نازعتهم في دنياهم آذوك في دينك ودنياك، فلا تستطيع تقيم الصلاة ولا تذهب الأمن والأمان، لأنك أنت خلقت لا للحكم، أنت خلقت لطاعة الله، ولو كنت في صحراء وحدك، هذا الواجب عليك، تفعل ما أمرك الله عز وجل به ولو كنت وحدك، فإن فيه فساد الدنيا والدين. فمنازعة الولاة فيه ذهاب الدنيا وذهاب الدين أيضا، فلا خير فيه، فلا خير أبدا فيه، فيه فساد الدنيا والآخرة، فيه فساد الدنيا والآخرة. فهو كما عبر بعض السلف، قال: سب الولاة، قال: الحالقة، تحلق الدين. سب الولاة، قال: سب الإمام الحالقة. قالوا: ما تحلق؟ قال: تحلق الدين. إن هذا الخروج باللسان يسبب الخروج بالسيف فتحصل الفتنة، حالقة للدين. قال: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: تدبر، أو فيما معنى كلامه قال: تدبر كيف النصوص الشرعية لما جاءت إلى الولاة أمرت بماذا؟ الصبر. لما جاءت الخوارج الذين هم يخرجون على الولاة أمرت بقتالها. فحقيقة السنة قتال الخوارج لا قتال الولاة، وحقيقة السنة الصبر على الولاة وعدم الصبر على الخوارج. هذه النصوص الشرعية. لذلك هو بيّن أولا حرمة قتال السلطان، ثم ثانيا جواز قتال الخوارج. بل قتال الخوارج من أفضل الأعمال، فقال صلى الله عليه وسلم: خير قتيل من قتلوه. قال: من قتلهم فله الجنة، ومن قتلوه فهو شهيد. وهذا ينطبق على الذين يقاتلون الخوارج، مثل الجيش الذي في المملكة لما يخرج الخوارج يقاتلون العناصر هذه فيقتلونهم. هذا من أفضل الأعمال وأجلها. لذلك من فضائل علي رضي الله تعالى عنه وقتاله للخوارج. وأهل السنة أخذوا السنة في قتال الخوارج من سنة علي رضي الله تعالى عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. من السنن التي أخذوها عن علي رضي الله تعالى عنه سنة علي في قتال الخوارج، لأن علي رضي الله تعالى عنه ذكر له رسول الله أنه سيقاتل الخوارج. لذلك لما قاتل الخوارج وعرضوا له رضي الله تعالى عنه ما قاتلهم حتى هم بدأوا في القتال. لذلك هنا نرجع لكلامه، قال: ويحل قتال الخوارج إذا أعرضوا للمسلمين. فعلي رضي الله تعالى عنه ما قاتلهم حتى هم بدأوا بالقتال، لما قتلوا عبد الله بن خباب قتلوه، قتلوا معه زوجته وجاريته وشقوا بطنها وقتلوا جنينها. ذكر هذه الرواية ابن كثير، إن كان بعض أهل العلم يضعيفها، لكن قتلهم لعبد الله بن خباب ثابت. ذكر ابن كثير أن الخوارج جاءوا إلى عبد الله بن خباب بن أرت رضي الله عنه، فقالوا أو جاءوا فعرضوا عليه، يعرف أنهم الخوارج، فقالوا: لا ترع، لا ترع يا صاحب رسول الله، لا تخف. فاقتادوه، واقتادوا امرأته أو جاريتها وهي حامل، وهم في الطريق مر خنزير، فأراد أحدهم أن يقتل الخنزير، فقال الآخر: كيف تقتل خنزيرا قد يكون لأهل ذمة فتظلمه؟ وهم يجرون من؟ صاحب رسول الله وامرأته. وهم في الطريق سقطت تمرة من نخلة أو رطب من نخلة، فأخذها أحدهم يريد أن يضعها في فمه، فقال له صاحبه: كيف تأكل شيئا ما استأذنت به صاحبه؟ فأخذ التمرة ورماه. تورعوا عن خنزير وعن تمرة ملقات، وما تورعوا عن قتل عبد الله بن خباب، قتلوه، قتلوا امرأته وشقوا بطنها وقتلوا جنينها. فجاءهم عبد الله علي رضي الله تعالى عنه، قال: اعطوني قاتل عبد الله نقتله قصاص. فقال الخوارج: كلنا قتلناه. فهنا حصل خلاص، لا حل إلا في القتال، مع أن علي رضي الله أرسل إليهم قبل ذلك ابن عباس وناظرهم، ورجع منهم عدد كبير، في بعض الروايات رجع 4000 منهم، وفي بعض الروايات رجع 20000، يعني كانوا عدد كبير. فلما رأى لا بد من قتالهم وبدأهم في القتال قاتلهم في معركة النهروان، وقتلهم رضي الله تعالى عنه، وهم ما قتلوا أحدا في تلك المعركة من الصحابة. حتى أن أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله ضرب أحد الخوارج ببطنه بالرمح ورفعه فقال له أبو أيوب إلى النار وبئس المصير. هذا خارجي مقتول، الرمح في بطنه خلاص. يقول لصاحب رسول الله: ستعلم أينا أولى بها صليا. يقول لأصحاب رسول الله حريصين على قتل أصحاب رسول الله، هذا الشعار الذي شعار الإصلاح على أفضل خير أفضل خلق الله، من أصحاب أفضل هذه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقتلهم علي رضي الله تعالى عنه شر قتلة، فكان يروي أحاديث رسول الله في قتاله، وقال: أخبرني رسول الله أن منهم رجل ثديه يده كثدي المرأة، أن أحد يديه مثل اللحمة. قال: ابحثوا عنه. علامة وضعها رسول الله لعلي رضي الله عنه أن هؤلاء الخوارج. بحثوا ما وجدوا. قال: والله ما كذبت ولا كذبت. فبدأ يبحث بنفسه فوجد كومة من القتلى من الخوارج، فأزاحهم، فوجد هذا الرجل أسفل الخوارج أسفل القتلى، فسجد لله شكرا على مصداق هذا الخبر من سنن علي رضي الله تعالى عنه أنه كما قلنا لا يقاتلهم إلا عند تحصنهم قتالهم أو معرفة أنهم يريدون القتال يخططون، وهنا يجوز قتالهم وقتلهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقتلنهم قتل عاد، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، منهم قال الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، يدخل في المفارق الجماعة الخوارج. قال: وليس له، هذا من سنة علي رضي الله عنه في الخوارج أيضا، وليس له إذا فارقوه أن يطلبهم، يعني إذا هربوا اتركهم، ولا يجهز على جريحهم، المجروح لا يقتل، ولا يؤخذ فيئهم، أي ما تركوه لا يعتبر غنائم مسلمين. قال: ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم، الذي يولي ويدبر لا نتبعه. فهذه سنة علي رضي الله تعالى عنه في أيضا الخوارج. قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. وهذا أو هذه العبارة من جميل ترتيب الشيخ الإمام البربهاري رحمه الله هنا، لما نقول أهل السنة يقولون السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف ولا يجوز الخروج عليهم ودعاء لهم والصبر على أذاهم ولا يجوز لك أن تحث الناس على الخروج عليهم، يأتي هؤلاء الخوارج وأهل الأحزاب الآن وغيرهم يقولون: أنتم عبدة السلاطين، كل ما قال أطعتموه، أنتم عبيده. فقال لك: لا، نحن ما نعبدهم، لا نطيعهم إلا في طاعة الله، نمرون بمعصية فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية. إذن هذا الترتيب في ذكر هذه الفقرات جميل، حرم الخروج، وجوب قتال الخوارج، ثم ذكر أن من ضوابط طاعتهم أن لا تكون في معصية. لا تفهمون من منهج السلف في الأمر بسمع الطاعة أننا سنكون عبيدا لهم وأننا نطيعهم حتى في معصية الله. ليس معنى تحريم الخروج طاعتهم في المعصية، وليس معنى عدم طاعتهم في المعصية الخروج عليهم. إذن قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: فإن أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن الوالي إن أمرك بمعصية فلا سمع له ولا طاعة في هذه المعصية، لكن تبقى طاعته في غيرها من الأوامر. الخوارج يقولون لا، إذا أمر معصية لا سمع مطلقا ولا طاعة. أين الأحاديث الأخرى؟ فنقول تبقى طاعته وسمعه، والسمع له فيما يأمر من معروف، فيما يأمر من معروف. وأما إن أمرنا بمعصية فلا يجوز لنا طاعته، طبعا بالاختيار لا يجوز لنا طاعته، ما دام أن أمره يخالف أمر الله وأمر رسوله فلا يجوز طاعته. ويدل على هذا جملة من الأدلة ذكرنا في الدرس الماضي، استنباط الشافعي وغيره من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لما جاء إلى أولي الأمر ماذا قال؟ وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا الأمر، أي أن طاعتهم ليست طاعة مستقلة بل طاعة تابعة لطاعة الله ورسوله. وقال وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذا يدل على أن أيضا إن حصل الخلاف بيننا وبين الولاة في أمر هل هو طاعة ولا معصية نرجع الأمر إلى الله ورسوله. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وقال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا أمر عام سواء في الوالدين أو في الولاة أو في المشايخ أو في غيرهم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن لا يعني عدم الطاعة الخروج عليه أو عدم احترامه، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا، تبقى طاعتهما. نفس الشيء في الولاة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذن منهج أهل السنة والجماعة هو أن الطاعة مقيدة بكونها لا تخالف الشرع، فإن كان أمره فإن كان أمر الوالي واجبا في الشرع زاد تأكيده، وإن كان أمر الوالي مستحبا في الشرع أصبح واجبا، لأن الله أمر بطاعته. وإن كان الأمر مباحا في الشرع وأمر به الوالي لمصلحة انقلب من مباح إلى واجب، وإن كان الأمر محرما في الشرع وأمر به الوالي لا سمع ولا طاعة له في هذا الأمر، لا سمع له ولا طاعة له في هذا الأمر. هذا ما يتعلق بهذه المسائل حول طاعة ولاة الأمر، وهو أمر مهم لذلك أطلنا فيه. إن شاء الله ندخل في الدروس القادمة في بقية المسائل. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يعني إذا جاء أهل الحل والعقد، وهذا لأهل الحل والعقد كما ذكرنا أمراء والولاة وأهل يعني العلية من القوم، إنما يكون هناك اختيار، وكان هناك رجلان يصلحان للخلافة أحدهما قرشي والآخر غير قرشي، هنا نقدم عند المزاحمة. لكن إن كان الرجل يصلح للخلافة وهو ليس بقرشي وقرشي لا يصلح للخلافة، هنا نقدم الذي يصلح للخلافة. وهذا كما ذكرنا قول أبو بكر في السقيفة، قال قالوا منا أمير ومنكم أمير، فقال النبي فقال يعني من الأنصار ومن المهاجرين، المهاجرين هم قريش، فقال أبو بكر لا يزال هذا الأمر، قال إن العرب لا تدين بهذا الأمر إلا لهذا الحي أو إلا لهذا الحي من قريش. فهذا معنى عند المزاحمة أو المشاح. الله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.